السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. شرف أهل الحديث، علو مكانتهم في الدين. الاشتغال بالحديث من أعظم الطاعات وأجل القربات. ينبغي على كل مسلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالحديث علماً، فهماً، حفظاً، تعلماً وتعليماً. وهناك وصية ثمينة تركها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال لهم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلمنا من هذا أن قارب النجاة يكون بالتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه وما كان عليه أصحابه. البعد عن البدع والأهواء والدنيا والشيطان. لابد أن يحكم المرء الكتاب والسنة في جميع حركاته وسكناته، قيامه، قعوده، جميع شؤونه، عباداته، معاملاته، من كان هذا شأنه، بإذن الله سيكون له الوقاية والحماية، يعصم ويوقى بإذن الله من كل شر وبلاء وفتنة. أما هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم، متمسكين بدنياهم، طائعين للشيطان، بعيدين عن طريق الرحمن، يرخوا العنان لأنفسهم، يطلقوا الزمام للهوى، هؤلاء الذين يجرون الشر على أنفسهم وعلى غيرهم من عباد الله، كل من لم يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لن يرده يوم القيامة، يذاد عن الحوض. أبعد ما يكون عن هذه الشربة التي إن شربها لا يظمأ بعدها أبدا. فكل من أراد الورود على الحوض يوم القيامة عليه أن يرد حوض السنة اليوم. يجب أن نتمسك بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصر ورازقه. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن اتبع، أن يحمينا من البدع، أن يهدي قلوبنا وجوارحنا لكل ما يحب ويرضى. شرح الأربعين النووية، وهذا هو الحديث الحادي والأربعون. هذا هو الحديث الحادي والأربعون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد تسأل كثير من الأخوات، نحن نقول الأربعون النووية، وهناك الآن سيأتينا هذا الحديث الحادي والأربعون والثاني والأربعون، لأن العرب عادة كل من الأرقام ما يكون دون الخمس في الكسر لا يذكروا، وكل ما كان فوق الخمس يجبروه. فلذلك نجد أن هذا الكسر ما ذكر لنا. فهي الأحاديث هنا ليست 40، بل إذا نظرنا الآن يوجد في 40 تشمل 42 حديثة. لكن كما قلنا عادة العرب إن كان أقل من 5 لا تذكر هذا الكسر، وإن كان فوق 5 تجبر هذا الكسر وتكمل الرقم. هذا هو اللقاء 44، وبين أيدينا الحديث 41. نقرأ متن الحديث عن أبي محمد عبد الله، عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إذن عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ترجمة الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام الحبر العابد، الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، كنيته أبو محمد، وأمه هي رائطة بنت الحجاج بنت منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشر سنة أو نحوها. قد أسلم قبل أبيه، فيما يقول الراوي فيما بلغنا، ويقال كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، قاله الذهبي. وكان من فضلاء الصحابة وعبادهم وزهادهم، يصوم النهار ويقوم الليل. ومن منا لا تعلم قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما زوجه أبوه، زوجه فتاة حسناء جميلة. فالصحابي عمرو بن العاص أراد أن يتفقد الكنة، زوجة الابن، بعد فترة، فسألها عن حال عبد الله: كيف حاله معك؟ قالت: نعم العبد لربه، لم يفتش لنا كنفة، أو كما قال. لكن هنا تنبه عمرو بن العاص، لأنه معلوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل كان عابدا زاهدا، يصوم النهار يقوم الليل. فقالت الزوجة: وكان نعم العبد لربه، صائم في النهار قائم بالليل. لكن تتخيلوا الآن، يعني لما يأتي الأب ويشتكي الابن للرسول صلى الله عليه وسلم أنه زاهد في هذه الزوجة الجميلة، يعني ما يبحث عن شهوة النفس ولا حظ النفس. حتى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن صيامه وسأله عن قيامه، ثم نصح النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم ويفطر وأن يقوم وينام، وأن لنفسه عليه حق ولأهله عليه حق. فكانت الحياة عندهم كلها لله، حتى أن الواحد منهم يحتاج من يذكره بحظ نفسه وبشهوته، خلاف ما نحن عليه اليوم. اليوم نحن نشتكي أن الناس مقبلة على الشهوات زاهدة في الآخرة، فيأتي الناس وينصح الناس أنه خففوا من الشهوات، خففوا من حظوظ النفس. الرجال الآن مقبلين بطريقة يعني وكأنه سحر على قضية النساء والشهوات والرغبات، وكأن الأمر يعني فيه نهاية الحياة، يعني كأن هذه هي السعادة. انظروا، صحابي يعاتب أبوه ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت شاب في كامل قوتك وأمامك فتاة حسناء جميلة، ثم تصوم في النهار وتقوم في الليل. فكانت الحياة مختلفة، كانوا يحتاجوا من يعني ينبههم إلى حظوظهم في الدنيا. هذا الصحابي الجليل العابد الزاهد كان أكثر الناس أخذاً للحديث والعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغ ما أسند إليه من أحاديث 700 حديث، اتفقوا له على 7 أحاديث، انفرد البخاري ب8 ومسلم ب20. وعمي في آخر حياته، وهذا بلاء من الله سبحانه وتعالى لما تسمعي هؤلاء الزاهدين العابدين القائمين الصائمين، يبتليهم الله بأحب ما يكون للإنسان، مثل عبد الله بن عباس ابتلاه الله بحبيبتين وأخذ بصره في آخر عمره. وكذلك الآن نتكلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أيضا الله سبحانه وتعالى ابتلاه بحبيبتيه وأخذ عنه بصره في آخر عمره. وهذا إن نظرنا نفهم أن الله إذا أحب قوم ابتلاهم ويسبق للعبد منزلة عند الله ما يبلغها بعمله، بالبلاء في نفسه في ولده في ماله، ثم يصبر عليها ثم يبلغ إياها، فيكون هذا علو للدرجة، فتكون هذه هي الشافعة الرافعة، مغفرة للذنوب، رفعة في الدرجات. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه إلى أن توفى الله أبوه بمصر، ثم انتقل عبد الله إلى الشام ثم إلى مكة ومات بها سنة 65 هجريا، وكان عمره عن عمر 72 سنة، قضاها في العبادة وحفظ الحديث وتعلمه وتعليمه، ولقوا الله سبحانه وتعالى وهم العابدين الزاهدين القائمين الصائمين الوقافين على حدود الله، فهنيئا لمن استطاع أن تكون هكذا خاتمته. منزلة هذا الحديث اللي بين أيدينا، هذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه إنه كل الإسلام، لإفادته أن من كان هواه تبعا لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن الكامل، ومن أعرض عن جميع ما جاء به ومنه الإيمان فهو كافر. فنستطيع أن نقول عن هذا الحديث العظيم إنه كل الإسلام، لأن هذا الهوى يجب أن يخضع للكتاب والسنة، وهنا يصبح من كمل الإيمان. لكن من يعرض عن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة ومنه الإيمان فهذا هو الكافر. وقال الطوفي رحمه الله، وهذا الحديث على وجازته واختصاره من الجوامع لهذه الأربعين وغيرها من السنة. وقال الشبشيري رحمه الله، هذا حديث عظيم نافع وجيز جامع لأفراد الشريعة. شرح الحديث، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس المراد به نفي الإيمان بالكلية، وهذا سبق أن ذكرناه في حديث سابق ذكرناه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ذكرنا أن هنا نفي الإيمان ليس أصل الإيمان ولكن كمال الإيمان. إذن هنا ليس المراد نفي الإيمان بالكلية، هو مؤمن ومعه أصل الإيمان، لكن لا يصل إلى مرتبة الإيمان الكامل الإحسان، ولا يبلغ الإيمان مرتبة الإيمان كمل الإيمان، يكون دون ذلك. ومنهم من يجر هذا الأمر والعياذ بالله إلى أن يخرجه إذا استمر في إعراضه واتباعه للهوى، قد يخرج من دائرة الإيمان والعياذ بالله. لأنه عادة ماذا يقول أهل العلم؟ المعاصي هي بريد الكفر، المعاصي هي بريد الكفر، فكل من لا ينقاد، لا تنقاد قلوبهم ولا جوارحهم، يتساهلون حتى أنهم من الاتباع إلى الابتداع، ومن الطاعة إلى المعاصي، ومن الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. وكل واحد بحسبه، حسب حالي وحسب ما هو الذي لم ينقاد له. وهواء إلى أين أخذه؟ هل هي قضية فقط إعراض عن بعض الجزئيات، وإلا أن يكون الهوى جره لا أعظم من ذلك؟ إذن لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه حب وميله تبعاً تابعاً لما جئت به من الشريعة المطهرة، فلا يلتفت إلى غيرها. إذن هنا هذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. هنا كل إنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويكره ما نهى عنه ويجتنبه، وأنه لا يعمل أي عمل من الأعمال حتى يعرض هذا العمل على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعمل أي عمل من الأعمال، هذا الإيمان الانقياد، وإلا كان ادعاء. حتى يعرض هذه الأعمال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق الكتاب والسنة فعله، وإن كان فيهما ما ينهى عنه اجتنبه وأعرض عنه. وهذا هو حقيقة من كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا بالاتباع، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من أعظم المبادئ التي حرص عليها الإسلام، من أعظم المبادئ التي حرص الإسلام على ترسيخها في النفوس المؤمنة، الانقياد لأحكام الشرع وتعاليمه، بحيث تصبح أقوال الإنسان وأفعاله صادرة عن الشرع مرتبطة بأحكامه، وحينئذ تتكامل جوانب الإيمان في وجدانه. الآن الشريعة تطالب الإنسان بالانقياد لأحكام الشرع وتعاليمه. الله خلق هذا الكون وجعل له دستور، بحيث تصبح أقوال الإنسان وأفعاله منقادة للشارع، للكتاب، لهذا الدستور، مرتبطة بالأحكام، وحينئذ تتكامل جوانب الإيمان في وجدانه، يصبح مؤمناً صادقاً. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. ولهذا الحديث مدلول في بيان ضرورة الالتزام، التزام منهج الله تعالى والإذعان لأحكامه وشرائعه. فإن المؤمن إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حمل ذلك على أن يحكم شرع الله في حياته، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويحب ما دعا إليه ويبغض ما نهى عنه، ولا يجد في ذلك ضيقا أو تبرما. بل إننا نقول لا يعد إيمان العبد صادقا حتى يكون على مثل هذه الحال من الانقياد ظاهرا وباطنا والتسليم التام لحكم الله ورسوله، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 56، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم نجد هو غير راضي حقيقة، غير راضي، يرى أن هذه الشريعة عبارة عن قيود تحول بينه وبين شهوته ورغبته، ويشعر كأنه يعاني، وهذه تقول الحجاب يخنقني، وهذه تقول ما يصح إنه نفقد كل هذه من الملذات، أنا العمل أمامي متاح، يقال لي هذا بنك ربوي وهذا في مصدر عيشي وكذا، والثاني يقول لا بد أن يكون هناك حرية في العلاقات. أنا اللي أختار، أنا أجرب، أطوف بين النساء، أجرب هذه وأجرب، وكأن الموضوع ماذا؟ عبارة عن سلعة، شيء رخيص. هذا كلام من؟ هؤلاء اللي أكلمكم عنهم، اللي سمعنا منهم الكلام، هم يعني إذا ذهبت إلى البطاقة مكتوب مسلم، لكن الإسلام بريء منهم ومن أمثالهم. هذا الذي يجعل نفسه ندا لله، هذا الذي يجعل نفسه ندا لله، وكأنه في صراع، كأنه هو الآن يشرع من دون الله شرعا جديدا. ولو قال، ولو ردد على لسانه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا كاذب، كاذب، أفعاله كذبت أقواله. فلا وربك لا يؤمنون حتى، انظروا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استسلام، انقياد تام، انقياد ظاهر وباطن، تسليم تام لحكم الله ورسوله. وهذا يقتضي من العبد أن يحب الله ورسوله فوق كل شيء، ويقدم أمرهما على كل أمر. والآن المحاب، أين هذه المشاعر؟ لو نظرنا إلى الحب وهذه الألفاظ، أحب وأرغب، أين المتعلقات هذه؟ هل حقيقة إحنا نحب الله ورسوله فوق كل شيء؟ لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إله من كل شيء. طب والمتولعين في الدنيا، حب الشهوات، حب الرغبات، حب الذات، اللي أصبح يقول لك أهم شيء ذاتك، أهم شيء نفسك، أهم شيء، يعني أصبح الواحد يخاطب نفسه وكأنه صنم يعبد، يفخمون الذات ورضا النفس، وأهم شيء قناعتك ورضاك، وكأنه هو عبارة عن صنم يطوف حوالين نفسه. هذا اللي فيه الهلاك، لما الإنسان يقدم حب نفسه وحب شهواته ورغباته على حب الله ورسوله، هنا يعني ينتظر هلاكه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة التوبة في الآية 24؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقوا وعصوا، خرجوا عن طاعة الله لما أصبحت هذه الرغبات مقدمة على حب الله، ينتظروا أمر الله فيهم. وها الناس الآن مشغولون في حب النفس وحب الذات وحب الأبناء وحب الأموال والأزواج والتجارة والمساكن والبنيان. وليعلم هذا الإنسان أن هلاكه في رغباته، وأن نهايته في محابه، وأن شقاؤه وبلاؤه فيما قدم على حب الله ورسوله، لأنه سيكون الشقاء والبلاء والعناء. وإن أعطاه الله ما يحب، وإن أعطاه الله ما يحب، المؤمن الذي يحب الدنيا والشهوات له معاملة خاصة لأنه مؤمن. الله يعطيه ثم يبتليه، الله يعطيه ثم يبتليه. لماذا؟ حتى يقطع العلائق من الخلائق، ينزع من قلبه حب الدنيا، فيجعل اللي أعطاه يا الله هذا بالحرام، أو إذا كان يخالف مراد الله، منغصاً، يتعبه ويشقيه حتى يتوب ويقول تبت إلى الله، ما لي راحة إلا بالطاعة، بطاعة الله ورسوله. أما إذا كان الله لا يحبه، وهان على الله وسقط من عرش الولاية إلى شقاء الشيطان ووكل الله لشياطينه، هذا الله يعطيه ويحل الشهوات في نفسه، لكن سيكون هذا استدراج، كل من يعطيه الله وهو قائم على مخالفة الله ورسوله ليعلم أن هذا استدراج، لأن الله لو يحب لينغص عليه هذا حتى يتوب ويعود إلى الصراط المستقيم. لما نقول الآن عن المحبة والحب لله ورسوله، لسنا نريد بهذا المحبة مجرد كلمات تقال، شعارات ترفع، إلا رسول الله. هذا الذي يقول إلا رسول الله يعني أنه هو حزن كثير أنه في أحد يتعدى على الرسول عليه الصلاة والسلام، السيجارة في إيده، هو نفسه أصلاً لا يحضر الجمعة والجماعات، هو أصلاً ممكن لا يصلي، وإن صلى يقطع في الصلاة. نساء متبرجات بدون حجاب تقول لك إلا رسول الله، شعارات ترفع. إحنا لا نريد هذه الشعارات الكذابة، اللي أصلاً أول من يحارب الدين أنت اللي ترفع الشعار. لو كنت محب لنظروا لك وقالوا هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يظهر من سمتك وهديك، علاقاتك، معاملاتك، يكذب ويسرق ويخون وزنا وحب للشهوات ومحرمات وسرقة وربا، ثم يرفع شعار يقول إلا رسول الله. هاي شعارات رنانة، يعني أي أحد يستطيع أن يقول. إحنا لا نتكلم عن هذا، لا نريد بهذا الكلام هذه المحبة اللي تسمعيها، شعر وقصائد، وهناك من هم في المساجد على الدفوف. تخيلوا بيت الله فيه دفوف وأهازيج وأغاني، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى إن تكون بيوت الله تأوي المبتدعين اللي يرددوا بدون أدب ولا تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام كلمات فيها غلو وفيها كلمات شركية، ومنها منهم من يبتدع مجرد كلمات تقال؟ لا نريد، لسنا نريد بهذه المحبة مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع لا تثمر عملا ولا انقيادا. فإن لكل محبة دليل، ودليل صدق المحبة موافقة المحبوب في مراده وعدم إتيان ما يكره أو يبغضه، عدم إتيان ما يكرهه هذا المحبوب أو يبغضه، وإلا فهي دعاوي لا حقيقة لها. وقد قال العلماء كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه دعواه باطلة. وإننا لنقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، تعتريك الدهشة حين تجدي منهم الامتثال الفوري للدين دون تأخير أو إبطاء. استمعي إلى أنس رضي الله عنه وهو يصف لنا مشهدا في غزوة خيبر، فيقول أصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، كادت أن تنضج. وهم يعانون الآن من مجاعة، يتضورون من الجوع، يكاد يهلك من الجوع، واللحوم أمامهم كادت الآن خلاص أصبحت ناضجة وإنها لتفور باللحم. أكفئت القدور، هذا يدل على إسراع الصحابة رضي الله عنهم إلى تلبية أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دون انتظار أو تلكؤ، وهو ما ينبغي للمؤمن، المؤمن الحق. ما قالوا إحنا في مجاعة، إحنا سنموت، ما قالوا إنه إحنا نريد بديل، مثل الناس اليوم تجادلك أعطيني الدليل، طب أعطيني مكان وشيء، يعني نريد الحل، يعني يجادل الناس اليوم، مع أنه اللي يتكلموا فيه أمور ثانوية كماليات. أغلب الناس اليوم معاناتها ليست مع الضروريات والأساسيات، معاناة الناس مع الكماليات. أنتوا يا أخواتي بتعرفوا اليوم العصاة ليش بيعصوا؟ ما بيعصوا عشان يعيشوا، هم بيعصوا عشان يعني يوصلوا في الحياة إلى مستوى عال جدا. ليس قوت اليوم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يكون رزق آل محمد كفافة، قوت يومهم فقط ما يكفيهم، لا، إحنا ما نرضى بهذا أبدا. انظروا الآن إلى الطاعة، يعني ما في بطء ولا تأخير ولا تلكؤ ولا أعطيني الدليل ولا من قال لك ولا شو ماذا أعلمك إذا كان هذا صحيح ولا لا. أكفئت القدور وهم يعانون في وقت مجاعة، حرب، غزوة خيبر. ما قيل الآن هم في وضع سيء يجب أنه يراعى فيه ظروفهم ونفسيتهم وجوعهم وشقائهم، لا، خلاص، نداء بلاء. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. أكفئت القدور، سمعنا وأطعنا. وقريب من ذلك في يوم تحريم الخمر وهو أشد وأصعب، أشد وأصعب، اعتادوه، تعودوه. امتلأت طرق المدينة بالخمور المراقة على الأرض، هذا مع شدة حبهم للخمور، تعلقهم بها منذ الجاهلية، اعتادوها، تعودوها. لكنهم رضي الله عنهم قدموا رضا الله فوق كل شيء، قدموا رضا الله على رضا أنفسهم، قدموا محبة الله على محبة النفس والهوى والشهوات، لم يتقاعسوا عن طاعة إلى طرفة عين. لذلك هم صحابة ورضوان الله عليهم، وهم لهم أعلى الجنات، يقدموا محبة الله، أمر الله ورسوله، وحتى لو كان يخالف الهوى أو الظروف الاجتماعية أو يخالف ما هم عليه من الظروف. سمعنا وأطعنا. تحريم الخمر أريقت في الشوارع، ما قالوا إحنا تعودنا عليها، إحنا كذا عادتنا، تلفنا. انظروا، مع أن الأمر ليس بسهل. اليوم الدخان، لما تقول لهم الدخان حرام، تقول الأرجيلة حرام، هل الخمر أصعب ولا الدخان؟ طبعا الخمر، معلوم إنه الخمر أصعب. وهم في جاهلية وكانوا عباد أوثان، أتى الإسلام سبحان الله وأرانا صدق العزيمة عند الرجال الصادقين المؤمنين، أن الإرادة عند الرجل إذا كان رجل يكون عنده قوة إرادة في تقديم محاب الله ومحاب رسوله على نفسه وهواه وشهواته، وكفى بهذا الانقياد ثمرة أن يجد المرء في قلبه حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. هذا الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الإيمان الصادق. وإذا عدنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لعلمنا أن الغاية المطلوبة ما هي؟ إخضاع رغبات النفس ومرادها لأوامر الشرع، وليس المراد أن يحصل التوافق التام بين رغباتها وبين مراد الشارع، فإن ذلك في الحقيقة أمر عسير، إذ النفس مفطورة على اتباع الهوى والأمر بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فجاء الحديث ليبين أن اكتمال الإيمان مرهون بالإنقياد للشرع، ولم يعلق كمال الإيمان على تغيير طبيعة النفس المجبولة على حب المعاصي والشهوات إلا من رحم الله. إذن ما الغاية الآن؟ ما المطلوب؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يجب أن نخضع الرغبات الشهوات لأمر الشارع. سمعنا وأطعنا. لما تأتي للأمور اللي تعرض في حياتك وتجدي أن هذا يخالف رضا نفسك ورغباتك، طب ما هو هذا هو الشرع، إذا كان الأمر يوافق هواك معناه أنت في الطريق الخاطئ. إذا كل شيء تجديه محبوب عندك، يعني نشك في الطريق، لأن الجنة حفت بالمكاره، بما تكره نفسك، ابتلاء واختبار. لن يعطيك الله مرادك إذا الله يحبك. ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله يختبرك، يجعل هذه الرغبة الجامحة في نفسك وأمامك ما يشبعها بالحلال والحرام، تصبري لتشبعيها بالحلال ولا تستعجلي وتأخذيها بالطريق الغير مشروع
الاختبار الحقيقي اللي إحنا نخضع له بعدد أنفاسنا، بعدد أنفاسنا نخضع لاختبار أن هناك عندنا نفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، رغبات، شهوات، وأمامنا ما يشبعها، أمامنا ما يشبعها بسهولة، ما بينك وبين الشيء هذا إلا شرع الله. إما إنك تخالفي هواك وتخضعي رغباتك وشهواتك لأمر الشارع وتعرضي هذا الأمر على الكتاب والسنة، إن كان الشارع يبيح لك ذلك مضيتي، إن كان يمنعك توقفتي. أليس هذا الاختبار الشديد؟ أليس هذا أشد جهاد إحنا نجاهد في حياتنا؟ من هنا ندرك أن مخالفة الهوى تتطلب همة عالية وعزيمة صادقة، فلا عجب أن يكون جهاد النفس من أفضل الجهاد عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. والله هذا أعظم جهاد، لأن الحروب والغزوات ليست في كل دقيقة وكل ساعة، هي تأتي في وقت من الأوقات، لكن النفس هاي اللي بين جنبيك، هذه اللي معاك، هذه الأمارة بالسوء، هذه الشهوات والرغبات اللي تحتاج منك في كل دقيقة إنك تجاهدي نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. اللي مش مستطيع إنه يتحكم في نفسه، كيف يقدم روحه ودمه في ساحات الجهاد؟ ما يستطيع. إن اتباع الهوى الذي حذرنا منه المولى عز وجل وحذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين خطر علماء الأمة، هو الذي يغير الأمور، فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، يصبح المتبع لهواه لا يميز بين خير أو شر، ولا بين حسن أو قبيح، إلا ما أشرب من هواه. هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما المصيبة في اتباع الهوى؟ تعلموا ما المصيبة؟ أن الأحكام ستتغير بسبب الهوى، المتبع للهوى تنقلب عنده الأمور، يصبح الحق باطل والباطل حق، يصبح القبيح حسن والحسن قبيح، يصبح بسبب اتباعه للهوى والنفس والدنيا والشيطان، يصبح الشر خير والخير شر، تنقلب موازينه كالكوز مجخيا، ينقلب رأسا على عقب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. لقد أصبح العبد هواه هو الذي يسير ويقود. انظروا حولكم ستعلموا خطورة الأمر. أصبح العبد هواه هو الذي يسير ويقود، فأصبح هوى النفس هو الذي يقود الإنسان الذي اتبع هواه. فاتباع الهوى أن تكون النفس هي القائدة للإنسان. انتبهوا في فرق بين اللي يقودك وكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي يقودك في الدنيا الاحتكام إلى الكتاب والسنة وقال الله وقال الرسول، يصبح قلبك أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. كيف ستلحقك فتنة وإنت تعرضي أمورك على الكتاب والسنة؟ لا يمكن أبدا، طائعة لله ورسوله ما تضرك فتنة أبدا. لكن انظروا لأصحاب الهوى، كل ما عرض لهم فتنة شربوها وقبلوها وأقبلوا عليها. النفس الأمارة بالسوء هي القائدة له. تخيلوا هذا الحال السيء جدا في اتباع الهوى، أن تكون النفس هي القائدة للإنسان، تحسن له القبيح، تقبح له الحسن، تقود إلى المهالك، فيطيعها في كل صغيرة وكبيرة دون أن يبحث عن دين أو عن شرع أو عن خلق أو عن قيم أو عن مبادئ، إنما يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أصبح الهوى عند ذاك الإنسان الذي قادت نفسه الأمارة بالسوء وقاده الهوى والشيطان والدنيا، أصبح الهوى إلهاً يعبده من دون الله، يحلل له ويحرم له، فيتبع عند كل صغيرة وكبيرة. تريد مثال على هذا الكلام؟ تريد مثال؟ هلأ لو أسألكم سؤال، هل علاقة الرجل بالرجل أمر قبيح ولا حسن؟ هل هو علاقة المرأة بالمرأة أمر قبيح ولا حسن؟ الآن لما أصبح الهوى هو اللي يقود الإنسان، اللي صاب يقول لك نفسي حريتي، أنا لي مطلق الحرية في إني أختار، لي حق الاختيار. تعلموا إلى أين هذه النفس والرغبات قادته؟ هذه نفس أمارة بالسوء ما تشبع أبداً، كل ما أطعمها تحب القبيح حتى تصل فيه إلى انحطاط. أصبح الرجل يشتهي الطفل الصغير، أصبحت المرأة تشتهي الطفل الصغير. انظروا إلى الانحطاط. لما أصبح يطيع نفسه وأصبحت تقود نفسه، أصبح يحسن له القبيح، فأصبحت المرأة تعلن على العلن أمام الناس، تعلن زواجها على كلب، وتعرض صور زفافها مع هذا الكلب أمام الشاشات وأمام المحطات. انظروا إلى الانحطاط اللي يصل في هذا الإنسان لما النفس هي اللي تقوده. انظروا لما يأتي الآن، وهناك من الرجال والنساء اللي قادتهم نفوسهم الأمارة بالسوء، شهواتهم رغباتهم، فحسنت لهم القبيح حتى أصبح ما يشبع من النساء، وأصبح ما تشبع هي من الرجال، أصبحوا يشبعوا من الحيوانات والعياذ بالله، وهذا موجود. انظروا إلى هذا الذي وصل بهم إلى أسفل سافلين. انظروا إلى الشخص اللي ما يرد لا دين ولا شرع، ولا ما يأتي فيبدأ بالضرب والتعدي على الحقوق، ما يبحث ما أمر الشارع في الصغير والكبير، أصبح يقتل، ما في أخلاق ولا قيم ولا مبادئ. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أصبح يطيع نفسه، حملت نفسه على قتل ابنه أو زوجته أو أخوه أو وكذا. هذه النفس إذا أصبحت معبودة من دون الله، تحلل الحرام وتحرم الحلال، يتبعها في كل صغيرة وكبيرة، ستصل فيه إلى طريق، والله إن طريق الحيوانات والأنعام أفضل منه بمراحل. إن الهوى من أخطر الأمور التي يصاب بها الإنسان. ولنعلم أن الفرق بين الإنسان وبين الحيوان هو العقل، هو هذا العقل اللي ميز الله به الإنسان. الله ميز الإنسان بالعقل، فيجعله يميز بين الحسن والقبيح، بين الضار والنافع، بين ما ينفع في دين ودنياه وبين ما يضره. بيد أن الحيوان لا يعلم شيء من ذلك لأنه لا عقل له، لكن النتيجة مختلفة. يوم القيامة الحيوان يكون تراباً، يوم القيامة انتهى أمره أن يكون تراباً لأنه غير مكلف، بينما الإنسان النهاية إما يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار، بحسب حاله التي كان عليها، بحسب حاله الذي كان، بحسب الحال الذي كان عليه في الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. انظروا أصحاب الهوى ما نهايتهم، ما نهاية أن تؤثر شهواتك ورغباتك وتفكيري وشخصيتي وحريتي، وأنا حرة وأنا كذا، وهذه الفلسفات، فلسفات وجعوا فيها رؤوس الناس، كلام يهذو هذ. النتيجة يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. فأما من تجاوز الحد، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ينبغي أن نعلم أن الفرق بين منهج الله سبحانه وتعالى وبين مناهج البشر اللي الآن يطالبوا أن تكون الأحكام وضعية والحرية في ذلك، أن مناهج البشر تتبع الهوى وتسير وفق الأهواء ووفق الرغبات والشهوات، بينما منهج الله سبحانه وتعالى لا خطأ فيه ولا ميل، لأنه منزل من قبل رب الأرض والسماوات. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إن من يتحاكم إلى غير شرع الله قد اتبع الهوى، والهوى يختلف بحسب اختلاف الرغبات والشهوات، ومحال أن يتفق الناس أصحاب الأهواء على منهج واحد، محال ويستحيل، لأن الأهواء تختلف، وإلا أن الرغبات تختلف، بينما حكم الله واحد لا يتغير. يعامل الأمير والفقير والغني والفقير، ويعامل الوزير والأمير والفقير على منهج واحد، منهج واحد يحكم شرع الله. لا يكون هذا في حق الأمير والحق في حق الفقير شيء ثاني، لا، هو حكم واحد يحتكم فيه الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم إلى كتاب وسنة واحد، لا يفرق بين هذا ولا بين أسود ولا أبيض. ليس مثل الآن الأحكام الوضعية اللي ظلمت وجارت وتعدت الحدود. إذا كان هذا اللي تعدى على الحدود فقير ما عنده أحد ولا عنده واسطة، سيرمى في السجون إلى ما لا يعلم إلى متى. يأتوا على فقير صاحب بسطة، هاي البسطات اللي تفرد في الشوارع، فقير يريد أن يخرج قوت يومه وقوت أولاده، ثم يقول أنت خالفت القانون، يضعه خلف القبضان، ما شاء الله له أن يكون هنا. ويأتي هناك من يدخل المخدرات ومن يتاجر بالمحرمات، لكن عنده واسطة وإله اسم، فما يمكث يوم واحد مع أنه سبب تدمير الشباب وقتل البنات والشباب بالمخدرات وتهريب الأموال وإلى آخره فينجو. أليس هذا اللي يطالبوا اليوم؟ يقولوا بدنا إحنا يكون هناك حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي ما ينصفك، ما ينصفك أبدا. إذا كان اللي أخطأ شخص ليس له اسم ولا سيذهب فيها، ويقول شرع الله وإقامة الحدود والقاتل يقتل. طب وإذا كان معروف سيجد له أي ثغرة ويخرجوه. هذا هوى، هذا اسمه هوى، هذا اسمه اتباع رغبات وشهوات، لأنهم ما احتكموا ولا أخضعوا الهوى للشارع، فأصبحوا يعاملوا الناس بطريقة تثير ماذا؟ تثير بين الناس الحقد، وأصبح عندنا طبقية، وأصبح لا يؤدي الغني حق الفقير من ماله، وأصبح هناك من يبني القصور وهناك من ينام بين القبور، لأنه ما في تحكيم لشرع الله، لا يوجد إخضاع للرغبات والشهوات والهوى لما جاء به الشارع. لما سرقت المخزومية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، هذا أثر وحز هذا الأمر في نفوس أصحاب الهوى من كفار قريش الذين يتحاكمون إلى العادات وإلى المبادئ الأرضية، فأرسلوا أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لتلك المرأة فلا تقطع يدها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنه منهج الله الذي لا يعرف المحاباة ولا يعرف المداهنة ولا يعرف الفرق بين الكبير والصغير ولا بين الرئيس والمرؤوس ولا بين الغني والفقير. فالناس أمام شرع الله سواسية كأسنان المشت. فهكذا هو المنهج، هذا هو منهج الله، منهج ثابت دائم لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول ولا يحول. هكذا هو المنهج الشرعي الذي أنعم الله به على هذه الأمة. ينبغي أن نعلم أن العبد في الحياة بين إجابتين لا ثالث لهما، إما أن يستجيب لشرع الله وإما أن يستجيب لهواه، لا ثالث للأمرين. إما أنك مستجيبة لشرع الله، إذا ما سألت ما قال الله وما قال الرسول وما رأي الشرع معناه اعلمي أنه الثانية، لأنه ما يوجد ثالث. إما يستجيب لشرع الله ويحتكم للكتاب والسنة، وإما أن يستجيب لهواه، لا ثالث للأمرين. إن لم يستجب لشرع الله فهو مستجيب لهواه لا محالة. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وإذا لم يستجيبوا لك يا محمد فإنما يتبعون أهواءهم ورغباتهم. هذا هو المنهج الواضح، أن الإنسان إذا لم يستجب لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه متبع لهواه، رضي بذلك أو لم يرضى. تأتيك واحدة تقول لا أنا أحب الله وأنا أحب الرسول، وهي لا تحتكم أصلاً، لا تخضع حجابها للشرع، ولا تخضع معاملاتها ولا علاقاتها ولا أقوالها ولا أعمالها. كيف أنت تدعي حب الله والرسول وأنت متبعة لهواك، متبعة لأمر الشيطان؟ لماذا جاءت الشريعة واضحة في هذا الأمر؟ جاءت نصوص الشريعة متواترة في التحذير من الهوى، وفي بيان عاقبته، وفي بيان أنه من أعظم الأمور التي ينهى عنها. إن الهوى من أعظم الآفات، ومن أعظم المصائب، ومن أعظم السيئات التي يبتلى بها العباد في هذه الحياة الدنيا. لأن من يتبع هوى، قد جعل هواه إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لأنه جعل هواه مشرعا، يشرع له ما يريد ويقبح له ما يريد. تقول لك أنا الآن أشعر أن الحجاب يقيدني، أشعر أن العلاقات انقادت للشرع، أنا يجب أن يكون عندي علاقات، كيف أتزوج؟ كيف أصل الآن إلى شريك عمري بهذه الطريقة؟ تقول لا للمواقع التواصل، وتقول يحرم إن المرأة تختلي بالرجل، وتقول إن المرأة يجب أن تكون لابسة حجاب. هذا أنا سمعته من أخت من الأخوات، وما أرد والله يا أخواتي إلا فقط حتى كلنا نستفيد، حتى الكل يتعلم. إذا أنت رأيت أن الحجاب يحرمك الزوج، ورأيت انقيادك للشريعة تحرمك الزواج، ورأيت أن انقيادك للشرع يحرمك من الملذات، هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم. لا يمكن أن الله يحرمك الرزق الطيب بسبب انقيادك. والله ما تترك شيء لله إلا الله يعوضك فيه خير. أما من يجعل الهوى مشرع له، يفعل ما يريد ويقبح له ما يريد، سيصل مثل اللي أخبرتكم عنهم، اللي يطالب أن الرجل مع الرجل، واللي يطالب أنه ما يشبع غريزته إلا من طفل صغير. والعياذ بالله، هناك من أصبح ينظر إلى الرضع لأنه أصبح بشعا في أخلاقه، بشعا في تربيته، ما عاد يحتكم لأخلاق ولا مبادئ، أصبح أسوأ من الحيوانات بمراحل. وهذا موجود، اللي أصبحوا يحللوا الحرام، يقولوا لا للأخلاق ولا للمبادئ، أنا أريد شيء سأفعله، هذه حرية، أختار ما شئت، أفعل ما شئت. فأصبحنا ننظر إلى هذا الانحطاط اللي نراه في حياتنا، حتى أصبح الرجل يزين زوجته ويزين بنته ويقذف بها، يرمي بها إلى من؟ إلى قطاع الطريق، افعلوا ليكتسب المال. هذا موجود. ألم تسمعوا بأحد يكون عنده شبكة عمل تستغربي إنه ليستعملهم، هي زوجته، هي بناته، يزينهم ويربيهم في أحضان الفاسقين الفاجرين حتى يتكسب المال؟ كيف وصل إلى هذا؟ كيف وصل؟ لما اتخذ إله هواه، لما أصبح هواه هو اللي يقوده، أصبح هو اللي يحلي له يقول هذا حلال وهذا حرام. لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا يتلو: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، لم نعبدهم، احنا ما نعبدهم. قال النبي: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فتطيعونهم فتطيعوهم؟ قالوا: بلى. قال عدي بن حاتم قال: بلى. قال: يا رسول الله، بلى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم، اللي يحلل الحرام ويحرم الحلال هذا أصبح إله من دون الله يعبد. إن من اتخذ إلهه هواه قد عبد هذا الهوى، ومن جعل نفسه هي التي تحلل أو تحرم فقد جعل نفسه إلها من دون الله. من اتخذ العادة منهجا يرجع إليها في التحليل والتحريم فقد اتخذ العادة إلها تعبد من دون الله. لما تقول لك اعتدنا إنه هذا ربيته معي منذ كان صغير، أنا بسلم عليه وبقبله، هذا مثل ابني، واحنا نقول هذا اصلا ما يحل لك انك تسلمي على هذا، ليس من محارمك، يحل له ان يتزوجك. تقول لا، تعودنا ان نسلم باليد، تعودنا انه نكشف شعرنا على فلان وفلان، هذا ربيتهم مع اولادي. من اتخذ العاده منهجا يرجع اليها في التحليل والتحريم فقد اتخذ العاده الها تعبد من دون الله. من اتخذ التقاليد الارضيه او البشريه او القبليه منهجا يتحاكم إليها دون شرع الله فقد اتخذ إلها من دون الله تعبد في هذه الأرض. هذا منهج واضح لا غبش فيه ولا غموض، بيّن الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم في اتباع الهوى، استهان بالذنوب والمعاصي، فتصبح المعصية عند الإنسان لا شيء، يحبها، يألفها، يعتاد عليها، ينشرها بين الناس. إلف اتباع الهوى تجعل الإنسان يستهين بالذنوب والمعاصي، تصبح المعصية كأنها هي عبارة عن حلال يحل من دون الشارع، لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها هكذا فطار ما يشعر. إلف المعصية كثر المساس يفقد الإحساس، يستهين بالمعصية لا يرى لها شدة، ما يرى لها أي شدة ولا أثر، لا يرى لها شدة. المؤمن ليخشى الله تعالى ويخاف من عقوبته يفكر فيما أعد الله للعصاة. قال بعض الصالحين: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بمراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله يراك ومطلع عليك، فإن لم ترتدع عن المعصية فذكرها بالفضيحة، فإذا لم ترتدع فذكرها بأخلاق الرجال، فإن لم ترتدع فاعلم أنك انقلبت في تلك الساعة إلى حمار. إذا لم يردع الإنسان خوف الله ومراقبته ولم تردع الفضيحة ولم تردع أخلاق الرجال، فما الفرق بينه وبين البهيمة؟ ما الفرق بينه وبين العجماوات؟ ما الفرق؟ رأيتم؟ يلا انظروا، هذا ميزان. إذا الإنسان هم بالمعصية، أول شيء نذكر النفس بمراقبة الله وأن الله يراك ومطلع عليك. طب إذا ما ابتدعت عن المعصية نذكرها بالفضيحة، نخوفها بالناس. فإذا لم ترتدع فذكرها بأخلاق الرجال، الشيم، المبادئ. إذا لم ترتدع اعلم أنك انقلبت في تلك الساعة إلى حمار، ما أصبحت لك عقل تميز بين خير وشر ولا تميز بين قبيح وحسن، ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ فهكذا يحذرنا المولى عز وجل من هذه المصيبة، مصيبة الهوى، من هذه الآفة التي ابتلي بها كثير من الناس. حذرنا المولى عز وجل من اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يقود صاحبه إلى النار والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره بما تكره نفسك، وحفت النار بالشهوات، فكل الشهوات اللي تشتهيها النفس الأمارة بالسوء هي قائدة إلى النار والعياذ بالله، أما الجنة محفوفة بما تكره النفس. فإن المسلم يجاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا وينهاها عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن اتباع الهوى له صور كثيرة، له مجالات عديدة ينبغي أن يتنبه لها المسلم حتى لا يقع في اتباع الهوى من حيث لا يشعر، فيكون ممن سخط الله عليه والعياذ بالله. من ذلك يلهث وراء لذة عاجلة من الحرام دون أن يبحث عن الحكم الشرعي في ذلك، أن يبحث عن اللذة العاجلة من الحرام من شهوة مال أو فرج أو منصب أو دنيا أو نحو ذلك من دون أن يبحث عن الحكم الشرعي. إنما همه أن يشبع رغبته، أن يشبع هوى نفسه، أن يشبع شهوته، سواء كان ذلك حلالا أو حراما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام من يسعى وراء الدرهم والدينار بدون أن يسأل عن الحكم الشرعي في هذه المسألة بأنه عابد له. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسة والخذلان وترغيم أنفه بالذل. تعس هذا عبد الدينار وعبد الدرهم الذي ينظر إلى الشهوة على أنها شهوة، سواء كانت مال يأخذ بالحرام بالربا بأمور مشبوهة أو فرج. انظروا إلى المصاب اليوم الجلل، مصيبة عظيمة أصبحت الشهوة الآن اللي تلعب في الناس، المناصب، الدنيا، الشهرة، الشهرة اللي أصبحت تأخذ عقول الشباب والبنات. أصبح الفاسق العاصي الفاجر مشهور، والله ما تعلمي مشهور بماذا، والله غير فجور وما نرى له شهرة. يعني هل يعقل يا أخواتي الحبيبات إنه يأتوا بوحدة فاجرة فاسقة عاصية يلتف حواليها كل الشباب والرجال والبنات؟ البنت تبكي تبكي، إذا سألتيها ليش تبكي، تبكي لما رأت المشهور الفلاني، يا بنتي ضاعت عليك الجنة، قالوا إنك رح تدخلي النار، فقدت عضو من أعضائك. لماذا هذا الهلع والبكاء؟ تبكي لما رأت المشهور اللي تحب أمامها، بطلت تعرف تنطق وصارت تبكي. إيش هذه بنت مسلمة ترتدي حجاب؟ الشاب ينهار على ركبه بكاء لما رأى المشهورة اللي يحبها. أليس هذه التعاسة؟ أليس هذا الخذلان؟ أليس هذا قمة الانحطاط الفكري؟ لما مغنية تجمع الآلاف حولها وقضية فلسطين ودخول اليهود على المسجد الأقصى بأقدامهم بنعالهم يدنسون بيت الله، ما تحرك الأمة ولا حد يهتز. لما ترى الناس تتجمع حول فاسق وعاصي طرب وغناء بالأعداد الهائلة وما تجمعهم قضية أمة، امرأة انتهكت حرمتها، رجل في مسجد في السجن بسبب ليس عليه شيء من علماء المسلمين اللي في السجون، ما رأينا حدا طلع ولا نادى بإخراجهم ولا شيء، لكن ترى العصاة أصحاب الهوى والفسق يجتمعوا مع بعض يلتفوا حول المغنيين والفاسقات والفجار والعياذ بالله. أليس هذا اتباع للهوى؟ لما أصبحت القضية قضية شهوة وإشباع رغبة، ما عادت قضية أمة ولا قضية انتصارات ولا فتوحات ولا أن هناك عندنا قضية ولا شيء. من صور اتباع الهوى أن يكون الإنسان المتبع لهوى فاقد للغيرة على غيرة، يعني فاقد للغيرة، فلا غيرة عنده أبداً، ما في غيرة. أين غيرة الرجال على النساء؟ يرى الحرام فلا يتحرك، يرى المنكرات فلا يتمعر وجهه. الغيرة من صفات الإيمان. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أين غيرة المؤمن؟ أين غضبه لحدود الله؟ أين غضبه لانتهاك حرمات الله؟ وين الزوجة اللي قاعد يزينها ويضع عليها الصبغ في وجهها والطلاء واللباس الخالع ويخرج فيها للشوارع مع العطور؟ أين غيرة الرجل؟ لا يغضب هذا الرجل لما يرى بناته وزوجات الخوات الأهل كأنهم يعرضوا أجسادهم ونفوسهم على الرجال الغريبين؟ ما في أبداً، ما يتمعر وجهه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه أبداً، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله، غضب لحرمات الله أن تنتهك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. تعلموا من الديوث؟ اللي يقر في أهله الخبث، يرى التبرج والزينة والسفور والاختلاط مع الرجال فلا يغار ولا يعني. تخيلوا الآن في وقتنا البنات بتسافر للخارج، أبوها ما يعلم بنته وين ولا وين نايمة ولا مين حكى معها ولا... طب وين الرجال يا أخواتي؟ وين الرجال؟ أين هذا الديوث اللي يقر الخبث في أهله؟ ما يعلم اللي مسؤولة منه هاي بنته، كانت أخته، وين تنام ولا وين تدخل ولا ماذا؟ ما يبالي مين دخل على أهله، ماذا فعل بأهله. الرجل المتبع للهوى لا غير عنده، المهم المال، المهم عنده المال. كم معك؟ كم ستعطيني؟ هذه المفهوم اللي أصبح عند الناس. والنبي دعا بالتعاسة والخذلان، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. اللي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام الشاب فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا وأوشك الصحابة أن يفعلوا به ما يفعلوا، لكن النبي أدناه منه وقربه قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والناس لا ترضى لأمهاتهم، أترضى لأختك؟ قال جعلني الله فداك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لخالتك؟ قال لا. إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بتربية النبي الراقية اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه، جاء للنبي وهو أحب شيء له الزنا وخرج من عند النبي وأبغض له شيء الزنا. ماذا تفهم من الحديث؟ ماذا تفهمي لما قال النبي أترضاه؟ أترضاه؟ لا، هناك من يرضاه. اللي يفهم الحديث أن أصحاب الهوى يرضون الزنا لأمهاتهم ولأخواتهم ولخالاتهم ولعماتهم، بينما المؤمن الذي لا يتبع هواه يغار ولا يرضى الهوى ولا يرضى الخنا ولا يرضى الزنا ولا يرضى الجرائم لأهله ولا لأقاربه ولا يرضاه أبدا للمسلمين، هذا إن كان مؤمنا، لأن النبي خاطب بالإيمان وكلمه على أنه مؤمن، يدل خلاف النص أن من لم يتقرر الإيمان في قلبه يرضى، وهذا معلوم. أصحاب الشهوات والماديات، أصحاب المال اللي يتاجر بأعراضهم حتى يصلوا إلى المال، يتاجر بالأمهات والأخوات، من صور اتباع الهوى إن صاحب الهوى عنده استعداد أن يبيع دينه من أجل لذة عابرة. من صور اتباع الهوى صاحب الهوى عنده استعداد أن يبيع دينه من أجل لذة عاجلة من متاع الدنيا. اللي يصدق هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يصدق كلامنا، يصبح مؤمن يمسي كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا. يصبح مؤمن يمسي كافر في شيء مهم عشان يصير، لا، يبيع دينه بعرض، عرض شيء عارض ما له أهمية. صاحب الهوى استعداده يبيع دينه من أجل أن يحصل على لذة ويريدها، فهو لا يجد أي حرج ولا غضاضة في أن يسرق، يزني، يشهد زور، يفعل الحرام من أجل لذة عابرة، من أجل أن يشبع شهوة نفسه والعياذ بالله. ذكر ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى، وهذه ذكرتها سابقا وأعيدها عليكم، قصة جدا مؤثرة ذكرها ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى، أن مؤذنا في بغداد، واسمعوا يا حبيباتي لهذه القصة المؤثرة اللي تبين والله عاقبة اتباع الهوى، أعاذني الله وإياكم من الهوى. مؤذنا في بغداد كان يسمى صالحا، المؤذن يؤذن أكثر من 40 سنة. فصعد ذات ليلة على مأذنة المسجد، نظر في بيت مجاور فرأى امرأة فهويها حبها، لم يكمل الأذان والعياذ بالله، نزل إلى ذلك إلى تلك الدار، طرق بابها، خرجت له فتاة، قال أريد أن أتزوجك. قالت لا يحل لك ذلك لأنك مسلم وأنا نصرانية. قال أدع ديني وأدخل النصرانية حتى أتزوجك. ترك دينه. قال إنك يعني، قالت له الفتاة إنك إذا وصلت رغبتك يعني أدركت الزواج تركتني، لابد أن أتوثق إنك أنت فعلا نصرت وتركت دينك. قال كيف؟ قالت هذا لحم خنزير كل منه، وهذا الخمر اشربه. أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، قالت له أبي غائب الآن، اصعد إلى سطح الدار حتى يأتي أبي نكمل الأمر وأتزوجك. صعد، بينما هو صاعد على السلم أخذت في نشوة الخمر، ترنح، سقط من فوق سطح البيت، مات والعياذ بالله، مات نصرانيا بعد ما كان يؤذن 40 سنة. لما بلغ شأنه للمسلمين ألقوه في زبالة، ألقوه في زبالة هنالك، أكلته الحيوانات والكلاب والعياذ بالله من سوء الخاتمة، لأجل أن يرضي هواه بفتاة حبها. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ عندما يجعل الإنسان هواه قائدا لا يدري قد يفاجئ ملك الموت وهو في تلك اللذة العابرة وهو في تلك الشهوة والعياذ بالله. فليتصور كل إنسان أن ملك الموت، ملك الموت ربما ينزل به في أي لحظة، فلا تدعوه نفس الأمارة بالسوء لشهوة عابرة والعياذ بالله. ينسى جنة عرضها السماوات والأرض؟ والله في قصة يا أخواتي الحبيبات حقيقية، وحدثت في هذا الزمان وقريبا وليس بعيدا، في امرأة على علاقة محرمة برجل. ففي أثناء ما كان معها في لحظات العلاقة بين الرجل والمرأة، الله يقبض روح هذه الامرأة وهي معه في نفس العلاقة في نفس اللحظة في نفس الوقت، وهي مع علاقة الزوج بالزوجة في سريره على في بيته. ماتت هذه المرأة بين يديه، امرأة متزوجة ما يعلم ماذا يفعل بها، ماذا سيفعل بها، ما علم. قام ووضع عليها الرداء وهي عارية والعياذ بالله، وغطاها، ثم أخذها وألقى بها في سلة في سيارته، حملها وذهب فيها إلى أقرب حاوية فيها يعني قمامة وألقاها. إلى أن جاء الصباح ونظروا ووجدوا المرأة وأخذوا يتتبعوا القصة حتى وجدوا وين المكان الكاميرات وكذا، وجدوا بعد ذلك، تخيلوا هذه النهاية وسوء الخاتمة، لتشبع رغباتها مع رجل تموت وهي زانية، ويموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، تبعث بين يدي الله زانية والعياذ بالله، لأجل أن تشبع شهوة عابرة، يعني تحرم من راحة القبر ومن من من حسن الخاتمة والعياذ بالله، على يعني نعوذ بالله من الشهوات اللي تدمر الإنسان، اللي تلقي فيه إلى النار والعياذ بالله، اللي يأتي شهوة هوى نفس أحب ما أحب هالكلام، تتذكر ملك الموت، لا تعلم متى يأتيك، متى يحول بينك وبين الحياة. من صور اتباع الهوى إنه يحرص العبد على الدنيا، على المال، على الربح. الآن الناس أخذت قلوبهم المال 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 بدون أن يبحث عن الحكم الشرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. كل لحم نبت بسحت ومال حرام فالنار أولى به. إن من يبحث عن الربح بدون أن يبحث عن الحكم الشرعي فهو متبع لهواه. لذا ينبغي أن نتنبه لهذه القضية حتى لا نكون عبادا للهوى من حيث لا نشعر. كم هي المشاريع الربحية التي تخرج اليوم بين الناس في كل يوم، هذه أسهم كذا، هذه معاملات كذا، ومنها ما هو مخالف لشرع الله، سواء في بيع أو شراء أو في طريقة أو في صور من صور الاستثمار الجديدة اللي بدأت تغزو أسواقنا وبدأت تغزو منتدياتنا والشارع يحرمها. أليس هذا اتباع للهوى؟ لأنه ظروفي كذا، الظروف الاجتماعية، إنه الوضع الآن صار اقتصاديا صعب، إني أنا إذا ما اشتغلت في البنك الربوي، إذا ما اشتغلت في مكان فيه اختلاط بالرجال، الرواتب من وين أأتي بالمال؟ كل هذه يتنبه لها العبد، هذا عابد للهوى. من منا قبل أن يساهم في مؤسسة ما أو في اكتتاب معين، بيع سلعة معينة، سأل أهل العلم هل يجوز؟ هل يجوز ذلك؟ هل بيع هذه السلعة موافق لشرع الله أم لا؟ هل المساهمة في هذه المؤسسة أو الشركة موافق لشرع الله أو لا؟ هذا العمل يا المرأة تسأل، هل يجوز إني أنا أكون في عمل كذا مع الرجال؟ هل يجوز إني أعمل في بنك ربوي؟ هل كذا؟ أم كان هم الإنسان الدرهم والدينار؟ هم الريال، هم الربح، فيكون عبدا للدرهم وعبدا للدينار والعياذ بالله. وهذه من صور الحرام، من صور اتباع الهوى والعياذ بالله. والنبي دعا عليه بالتعاسة، من صور اتباع الهوى سقوط العالم، سقوط العالم وطالب العلم عندما يبيع دينه بسبب منصبه أو وظيفته أو بسبب اتباع شيء من متاع الدنيا الزائل والعياذ بالله، يفتي بشيء يوافق أهل الهوى أو يوافق كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. السبب في الغواية وفقدان المنصب الديني والزلل بعد العلم واتبع هواه. كم من الناس عندهم علم ولكنهم يتبعون أهواءهم من أجل دنيا زائلة والعياذ بالله. مر أبو حنيفة رحمه الله ذات يوم بغلام يلعب في الطين، فقال له يا بني انتبه لا تسقط في الطين، فأجرى الله الحق على لسان هذا الفتى الصغير، فقال لأبو حنيفة بل انت انتبه يا إمام، أنت يا إمام انتبه لا تسقط، فإن سقوط العالم سقوط للعالم. هكذا يجري الله الحق على لسان فتى صغير، يقول له انتبه، سقوط العالم سقوط العالم، لا تسقط، فإن سقوطك سقوط للأمة كلها، سقوط للعالم. هكذا أبو حنيفة رحمه الله سمع من هذا الطفل الصغير، بعد ذلك لا يفتي في أي مسألة حتى يستشير أصحابه ويستشير أهل العلم، خشية أن يقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. واليوم الفتاوي تأخذيها وإنت في المجلس، ما تتعبي نفسك، كل اللي جالسات سيفتوك، هذه تفتي بنمص الحواجب، وهذه تفتي بتغيير خلق الله، وهذه تفتي إنه الطرب والغناء حلال، وهذه تفتي بأنه، تخيلوا هذا أبو حنيفة لا يفتي ولا يفتي وهو المعلوم حتى يستشير أهل العلم ويستشير أصحابه خشية أن يقع. من صور اتباع الهوى الجور في الحكم، يحكم الإنسان بغير شرع الله. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فمن يحكم بغير شرع الله فقد اتبع الهوى، واتبع النفس الأمارة بالسوء، واتبع المصلحة والعياذ بالله. يجب أن تعرضي حجابك وعملك وكلامك وعباداتك وأقوالك على الشارع قبل أن تتكلمي، قبل أن تعملي، قبل أن تصدري أي حكم في أي شأن، في لباس، في معاملات، في عبادات، يجب أن تعرضي هذا على الكتاب والسنة. وإذا تكلمت بغير علم بدون دليل، اعلمي أنك متبعة للهوى. واللي يجري في حكم ويعمل به وهو يعلم أنه مخالف لحكم الله، وتعلم أن الله لا يرضى عن هذا، هذا متبع للهوى، رضي ولا ما رضي؟ لقد ظهر إلنا الآن يا خواتي خطر اتباع الهوى، وأن الهوى إله يعبد من دون الله تعالى، وأن من وقع في عبادة الهوى فهو على شفا جرف هار، عليه أن يراجع نفسه، أن يعود إلى ربه، أن لا يكون ممن أضلهم الشيطان من حيث لا يشعرون. ثمة أمور ذكرها أهل العلم، ذكرها العلماء رحمهم الله، تحول بين الإنسان وبين اتباع الهوى. ما الذي يحول بيني وبين اتباع الهوى؟ في كلامي، في حركاتي، في لباسي، في قيامي، في علاقاتي، في حفلاتي، في اجتماعاتي. ما هو الذي يحول بينك وبين اتباع الهوى؟ تعلمي ما قال أهل العلم؟ أن يتأمل الإنسان في العاقبة، في عاقبة هذه الحياة، في نهايتها، يتأمل ما نهاية هذه العلاقات، ما نهاية هذه الأموال، ما نهاية كل شيء أنا هويته وحبيته واستحبيته، ما نهاية البدع، أهل البدع اللي اتبعوا هواهم وأصبحوا عندهم أوراد خاصة، وأصبح عندهم أذكار خاصة، أصبحوا مبتدعين. طب ما النهاية؟ ما نهاية أصحاب المعاصي اللي اتبعوا الشهوات؟ ما نهاية أصحاب الفجور والعياذ بالله والمناصب والشهرة؟ ما النهاية؟ ما العاقبة؟ ما عاقبة الأمر اللي أنت تتبعي فيه هوا الهوى وتخالف فيه شرع الله؟ ما النهاية؟ يتأمل في الآخرة، وما أعد الله فيها للمحسنين وما أعد فيها للعصاة والعياذ بالله. إذا علمنا أن هناك جنة ونار، علمنا أنه لابد إنه الإنسان يكون حازماً قوياً، يخضع رغباته وشهواته وحركاته وسكناته للكتاب والسنة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. لا تعتقدي إنه المسألة فقط معاصي، هناك من يخرج من دائرة الإيمان والعياذ بالله بسبب أنه متبع لهواه. هذه الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة التي فيها كل شيء، هذه الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة التي فيها كل شيء، وأمام الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما ملك الإنسان من أموال ومهما ملك من متاع، فإنه شيء يسير في جنب ما أعد الله للمؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، هؤلاء اللي اتبعوا هواهم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن اتبع هواه، من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، هذا أنعم أهل الدنيا، لما غمس في النار غمسة واحدة نسي ذلك النعيم. وهذا اللي كان أبأس أهل الأرض، حكم القرآن والسنة والشرع على كلامه وحركاته وعلى معاملاته وعلى كل حياته، فعاش منقادا حتى لو كان محاط بالأمور اللي يكرهها. حفت الجنة بالمكاره، يغمس غمسة في الجنة، يسأل هل رأيت بؤس قط؟ يقول لا والله يا رب ما في. نسي البؤس كله. أنت ستنسي يا خواتي، أنت رح تنسي كل شيء. هي ليست القضية يوم القيامة وبغمسة، لا، أنت بتعلمي بسكرات الموت، يعرض عليك شريط حياتك. أنت في لحظة سكرات الموت تتمني لو تعودي وتصلحي كل ما أفسدتي، لأنه يحال بينك وبين اللذات والشهوات. أنت إذا أتى ملك الموت ما تستطيعي في هاي اللحظة أنك تستمتعي ولا بشيء أنت اخترتيه، سواء اخترتي أنك تحبي اللون الفلاني أو تحبي اللذة الفلانية أو تشتهي الحب الفلاني أو المال. أنت يحال بينك وفي سكرات الموت، يحال بينك وبين الدنيا خلاص، حتى قبل ما تخرج روحك يعرض عليك شريط حياتك. تتمني لو أنك الآن ما تموتي حتى تصححي كل ما أخطأتي فيه، وتسيري هواك خاضعا خاشعا لله وللرسول وللكتاب وللسنة. هذا اللي نتكلم فيه، أنعم أهل الأرض، غمسة ستنسيك الدنيا وما فيها، الجنة والنار. ينبغي أن يتفكر المسلم فيثني ذلك عن اتباع الهوى، وأيضا الصبر اللي يجعلك أنت ما تنقادي لهواك وتخضعي الهوى لما جاء به الرسول. تتأمل في فضيلة الصبر، أن نصبر على طاعة الله، أن نصبر عن معصية الله، أن نصبر على أقدار الله. تأمل فضيلة الصبر، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، وأن الصبر هو عاقبة المتعففين. فماذا كان يوسف عليه السلام، ماذا كان سيكون لو أنه اتبع هواه؟ لكنه لما خالف هواه واتبع منهج الله كان إماما للمتعففين، إماما للصابرين، إماما للمتبعين لمنهج الله تعالى. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هكذا ينبغي أن يفكر الإنسان في الآخرة، لقاء الله، متى سيكون لقاء الله. يتأمل الإنسان أن الهوى لا يدخل شيء إلا يفسده، والله لن يدخل الهوى في شيء إلا أفسده. يتأمل كل مؤمن منا إن الهوى لا يدخل في شيء إلا أفسده، فلا يدخل في عبادة إلا أفسدها وأبطلها وأخرج الإخلاص منها وأدخل الرياء فيها. ولا يدخل الهوى في مال إلا أدخل فيه الحرام، ولا يدخل الهوى في علم إلا أدخل فيه الجهل، ولا يدخل في شيء إلا أفسده، كما قال ابن القيم رحمه الله. فصاحب الهوى لا يعرف معروف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأخيرا يا حبيبات، ينبغي أن نفهم أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا المؤمن الصادق، هذا هو المؤمن متبعا لكل ما جاء به النبي من القرآن والسنة، خاضعا راكعا خاشعا سائلا الله التوفيق والسداد، متبع لما جاء به النبي، متبع محب صادق يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله، متبعا لا مبتدعا، منقادا، تنقاد قلوبهم، تنقاد جوارحهم، تنقاد أقوالهم. فالقلوب عاكفة على محبة الله ورسوله، والألسن رطبة بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، والجوارح منقادة، منقادة لكل ما جاء به الشارع ظاهرا وباطنا. نسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتبعين ولا يجعلنا من المبتدعين. نسأل الله العظيم الكريم التوفيق والهداية لكل ما يحب الله ويرضى. نسأل الله أن يوفقنا، أن يلهمنا رشدنا، أن يقينا شر أنفسنا. نسأل الله العلي العظيم الذي أعاننا على دراسة هذه الأربعين، وهذا الحديث الحادي والأربعون كان فيه حديث أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا منقدنا له، وهذه من حسن الخاتمة في الأربعين للإمام النووي، أن يختم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالطاعة له، ثم سنأتي في آخر شيء في الانقياد للرحمن الرحيم. فهذا من حسن الخاتمة، حتى نعلم أن كل الأحاديث اللي مر عليها العبد كل هذه الأربعين، إذا ما انقدنا وما احتكمنا صادقين فاعلين، ليس مدعيين باللسان بل ننقاد قولا وفعلا، لن يكون أبدا من هذه الأمة الصادقة المؤمنة المتبعة. نسأل الله الاتباع، نسأل الله الهدى والهداية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة هي رضا لك، وصلاحا لنا في ديننا ودنيانا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا من خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.